وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن قيل عبادة لا بأس على أنه شنو فرد فهرسة إجمالية البحثنا السابق حتى حينئذ نكتب من جديد. محصله قلنا بأن الآية الكريمة إنما المشركون نجاس لا يمكن التمسك بها باعتبار احتمال على أن المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية دون النجاسة الاعتبارية الشرعية، وأبرزنا قرينتين على ذلك. ثم قلنا يكفينا الاحتمال والتردد، لا نحتاج إلى، نحن لا نريد أن ندعي، يعني جوابية جواب أول أنه ظاهر الآية الكريمة بسبب القرينتين أن المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية. جواب الثاني هذا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم تمامية القرينتين فبالإمكان أن نجيب بأن كلمة النجاسة محتملة لكل المعنيين، يحتمل أن يراد منها النجاسة الاعتبارية، يحتمل أن يراد منها النجاسة المعنوية. ومع الإجمال والتردد لا يمكن التمسك بها لإثبات النجاسة الشرعية للمشركين. ثم بينا إن قلت على أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يصح أن نتمسك، أجبنا عن ذلك بأنه حتى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا يمكن، لأنه لا نجزم حينما نزلت الآية الكريمة قد تم الوضع وقد حصلت الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية حصلت بعد ذلك جزما، أما يعني في زمن أيام، أما أنه حصلت حين نزل هذا مشكوك، فإذا كان مشكوك يكفينا حينئذ الشك لعدم إمكان التمسك بالآن. هذا كله ذكرنا، إن قلت هذا بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. إن قلت أو إن قيل هناك قرينة على كون المقصود من النجاسة هو النجاسة الشرعية دون المعنوية، وتلك القرينة هي إنه لو كان المقصود النجاسة المعنوية يلزم أن يكون القرآن الكريم مخبرا عن أمر خارجي متحقق في الخارج فإن قذارة الكفر هي قذارة معنوية وخارجية، هي قذارة الكفر وهو الشرك، الشرك أحسن أنسب بالآية. ولم تحصل وليست مو ولم وليست هي حكما شرعيا كما هو الحال، كما هو الحال في من؟ في النجاسة الشرعية. فإنها حكم شرعي ثابت للمشرك، وباتضاح ذلك نقول إن ظاهر القرآن الكريم هو التحدث عن لسان المشرع بما هو مشرع، ولازم ذلك
أنا في كل الأحيان شيء دائما
لا مختلف إلا أن تكون قرينة على الخلاف.
الأصل الأولي هذا
سيكتبه إلا أن تقوم قرينة على الخلاف.
إلا أن تكون
ولازم ذلك عمل لفظ نجس على النجاسة الشرعية بمقتضى الظهور المذكور، وإلا لم يكن سبحانه عز وجل حاكيا عن حكم شرعي بل مخبرا عن أمر خارجي وهو اتصاف المشرك بالقذارة المعنوية. انتهى أيها الأخوة الأعزاء. هذا إن قلت فحصيلته شنو أريد أقوله؟ حصيلته أن القذارة المعنوية ليس حكم شرعي بل هي أمر خارجي، أن هذا الكافر قذر بقذارة الكفر والشرك، وظاهر الله عز وجل لمن يتحدث ظاهره أنه يتحدث بما هو شارع لا بما هو يحكي ويكشف عن قضية خارجية واقعة بقطع النظر عن الشارع، وبمقتضى هذا الظهور أن يكون الآية الكريمة يقصد من النجاسة فيها النجس فيها والنجاسة الشرعية دون النجاسة المعنوية، وإلا لزم أن لا يتكلم الشارع بما هو شارع، يلزم أن يكون مخبر عن أمر خارجي وأن الكافر متلبس بقذارة الشرك، وهذا خلاف الظهور المذكور. إن قلت هكذا
لولا القذارة يعني الاجتناب عن هذا ما له فائدة الإخبار عنه، يعني نريد نقول
تريد تجاوب شنو؟
لا ما يدي جاوب، يعني أريد أقول هذا محصل الكلام هذا، يعني إذا كان فقط الإخبار ما
يعني كأنما إذا فرد واحد يجا قال أيها الناس أخبركم على أن المشرك قذر بقذارة الشرك، وهذا إخبار عن شيء
ما بفائدة،
يعني أشبه بما إذا قال أخبركم بأنه ماذا يؤذي المسلمين أو غير ذلك، هذا إخبار عن قضية ماذا خارجية مو إخبار عن حكم شرعي. وظاهر الشارع أنه حينما يتحدث ماذا عن أحكام شرعية، لأنه يتحدث عن قضايا شنو خارجية وتكوينية ما مرتبطة بمن بالشارع والشريعة. هذا الذي يريد ندعي لا النجاسة المعنوية مو حكم شرعي، لا إله إلا الله. لا القذارة المعنوية مو حكم شرعي. شيل ربو ما صار عندنا فرع بعد بين شنو قذارة المعنوية وبين شنو النجاسة. شنو فرق بينات صح؟ لا لكن مو حكم شرعي. لا 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 أم قد بعض الأحيان على أي حال فإذا واحد أشكل شنو الجواب واحد يصدى للجواب يو لا قلت بل تفضلوا تقدمت شنو وهي يعني الحقيقة الشرعية قصدكم شنو قرينتين قرينتين يعني قلت لا بس لا بس قلت إن قيل قلنا إن هذا وجيه لو لم يذكر التفريع لقوله تعالى في قوله تعالى في أحسن من الباء فلا يقرب المسجد الحرام نقاط إلى آخره أما بعد هذا التفريع فلا يكون الإخبار عن القذارة المعنوية مخالفا للظاهر الآية الكريمة لو كانت تقتصر على هذا المقدار وهو إنما المشركون نجس كان من اللازم الحامل على النجاسة الشرعية وإلا فلا فائدة في الإخبار عن القذارة المعنوية للمشرك بعد عدم كونها حكما شرعيا بعد عدم كونها حكما شرعيا ولكن المفروض أن الآية الكريمة ذكرت تلبس المشرك في القذارة المعنوية لترتب على ذلك حكما شرعيا وهو عدم جواز دخول المسجد الحرام ومع الفرض المذكور لا يلزم من حمل لفظ النجس على النجاسة المعنوية المخالفة للظهور. ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على عدم، من جهة دلالتها على عدم جواز دخول المشرك في المسجد الحرام، وليست من جهة دلالتها على نجاسة المشرك. جيد، هاي الآية هما شنو انتهت؟ آية جديدة أيها الأخوة عندنا، الآية رقم طبيعي هذا لو خلينا نحن والآية الكريمة لقلنا بالخصوصية علما للمسجد الحرام فقط، ولكنه لأجل أن القضية قضية إهانة وهتك وغير ذلك فحينئذ تعم كل مسجد، لأن قذارة صارت قذارة معنوية، يعني منافات أكو بين الشرك وبين المسجدية، لأجل هذا يمكن للفقيه أن يتعدى، يعني يفهم حيثية الاحترام والتنافي فيتعدى إلى بقية المساجد. جيد، الآية اي مو بعيد هالشيء. إهانة عرفية كيف؟ لا مو نفهم شنو، مو قضية إهانة عرفية، يعني من الآية، الآية تبطي شنو عن المسجدية ما تتنافى ويا من ويا قذارة الشرك، يعني الآية جعلت تنافي فما يجوز. إيه ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز لا. زين، الآية رقم بمقتضى أيها الأخوة التسلسل الذي طيناه سابقا يكون هاي الآية رقمها كم؟ يكون 11، ولكن وقع شنو؟ اشتباه فيما سبق. آية رقم 5 ما أكو عندنا اشتباه، ما ذكرنا رقم 5، ذكرنا رقم 6، طفرنا طفرة من 4 إلمن إلى 6، هذا فرد اشتباه. واشتباه ثاني همات كان أكو عندنا أن آية رقم 6 الذي طناها رقم 6 يكون ما نطيها رقم، لأنها من الآيات المكررة فيما سبق، فهذه يكون الصيب 9. هذا صححوا ما سبق ولاحظوا هذا الشيء. زين، الآية رقم 9 لكن بعد تصحيح ما سبق، التفتوا إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة 93، أكرر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره. أنا ما عندي التبيان حتى أراجع التبيان ولذلك قلت نسبه. نسب إلى الشيخ الطوسي، إذا واحد عنده تبيان ويراجع زين ويعطينا رقم الصفحة سيد طارق عنده.
أشتريكم إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خير. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة الخمر. فإن هناك بحثا بين الفقهاء في أن الخمر هل يحرم شربه فقط أو هو في نفس الوقت شنو
يجب الاجتناب عنه؟
نجس. نجس. والمسألة خلافية لتعارض الروايات فيها، فبعضها يظهر منه النجاسة وبعضها يظهر منه الطهارة. وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فلا نستفيد منه إلا شنو؟ الحرمة ووجوب الاجتناب دون النجاسة. والشيخ الطوسي قدس سره حاول أن يستفيد النجاسة من الآية الكريمة المذكورة إما بتقريب، راح أبين لك تقريب الدلالة، إما بتقريب أن المذكورة الآية لفظ الرجس، لفظ الرجس وهو وصف من أوصاف النجس، النجس يوصف بأنه رجس ولذلك قد يقرن بينهما ويقال الشيء الفلاني رجس نجس رجس نجس بكسر النون مع سكون الجيم. أو بتقريب، هذا التقريب الأول، أو بتقريب أن وجوب الاجتناب عن الخمر بشكل كلي يلازم نجاسته، إذ لو كان طاهرا لما وجب الاجتناب عنه بشكل كلي لإمكان الاستفادة منه، في غير قضايا
شنو
شر هذان تقريبان لاستفادة النجاسة من الآية الكريمة.
على السيال المفروض
ويمكن التأمل فيما ذكر أما بالنسبة إلى التقريب الأول، بذهنكم خذ التقريب الأول وهو أن الريس من أوصاف شنو؟ نجاس. إذا من أوصاف النجاس لما نقيل ريس من عمل الشيطان يعني نجس. أما التقريب الأول فالاعتبار أن الرجس لا يمكن أن يكون بمعنى النجاسة، ووصفا من أوصافها وإلا لزم أن تكون الأزلام والأنصاب والميسر نجسة والحال أن ذلك لا معنى له، وهذا يكشف عن عدم كون الرجس بمعنى النجاسة، بل هو بمعنى القبح والقذارة. المعنويين وكأن الآية الكريمة تقول إن الأمور الأربع المذكورة هي أمور قبيحة وقذرة ومن عمل الشيطان. إن هذا هو المقصود ولا أقل، هو محتمل، وإن لم يجزم بكونه مرادا. وبذلك تسقط الآية، عن الصلاحية للاستدلال بها على النجاسة الشرعية الاعتبارية. لعدم الجزم بكونها مقصودة للآية الكريمة، وأما التقريب الثاني فباعتبار أن وجوب الاجتناب بشكل كلي لو لازم النجاسة لزم الحكم لنجاسة الثلاثة الأخرى، وهو غير ممكن كما هو واضح. لا، مو هي الرجس أثبتتها علما الآية الكريمة فاجتنبوها علما. لا، للأربعة أثبتت وجوب الاجتناب يولا. ها؟ إذا وجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم شنو؟ أي يعني بالتالي قاعد توافقوني أنتوا، لأنها ما يمكن تتصف، فوجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم النجاز. زين.
على كبار من باب التغليب لربما.
تغليب ما له معنى. هاي شنو هالحكي تغليب؟ هو فرد واحد هذا. شلون تغليب ذني ثلاثة؟ ذي العكس.
بيان عظمة الانزجار.
ومن خلال هذا يتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتباري، كمل شو أقوله، لا باعتباري ها مو تكتبها الاثنينات، باعتباري دلالتها على وجوب الاجتناب عن الأربعة المذكورة، لا باعتبار شنو دلالتها على النجاسة. ثم إنه لو سلمنا بما ذكره شيخ الطائفة قدس سره الشريف من أن الرجس هو بمعنى النجاسة فبالإمكان الاستدلال على نجاسة الميت والدم ولحم الخنزير بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الأنعام 145 حيث إن الآية الكريمة أثبتت وصف الرجس للأمور الثلاثة فلو كان الرجس يفيد معنى النجاسة لاستفيدت نجاسة الأمور الثلاثة من إثبات وصف الرجس لها في الآية الكريمة ولكننا ذكرنا أن كلمة الرجس لا تدل على النجاسة للقرينة المتقدمة وبهذا ينتهي حديثنا عن كتاب الطهارة ويقع الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.